إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقرن الله عز وجل فلاح أهل الإيمان بصفات عظيمة، ومن هذه الصفات بل جعلها في أولها: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة أمر عظيم أمر الله عز وجل به، وأمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه يترتب صلاح هذه العبادة من فسادها. الخشوع كما يقول أهل العلم هو قيام القلب بين يدي الرب بالذل والانكسار، أو هو انقياد القلب للحق. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق أن الخشوع ملائم للذل والانكسار والمحبة والتعظيم. الخشوع الذي ذهب من كثير من القلوب، ولقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، قال: حتى لا تكاد ترى رجلا خاشعا. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ولهذا صار كثير من المصلين لا ينتفعون بصلاتهم ولا يستفيدون منها لضعفهم في خشوعهم فيها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنها تصنع ذلك بالخاشعين الخاضعين العاملين. أيها الناس عباد الله، الخشوع في كتاب الله عز وجل جاء على خمسة إطلاقات، أولها الذل والانكسار. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويأتي بمعنى سكون الجوارح، وهو المراد في هذا الباب: والذين هم في صلاتهم خاشعون. ويأتي بمعنى المحبة، بمعنى الخوف من الله عز وجل. قال الله عن أنبيائه: وكانوا لنا خاشعين. ويأتي بمعنى التواضع، قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخامس يأتي بمعنى الجمود واليبس، قال الله عز وجل عن الأرض: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يا أيها الناس، الخشوع واجب وتركه محرم، والمفرط فيه آثم. فإن الله قرن الفلاح بخشوع العباد في صلاتهم، وبين أن مآلهم الفردوس يرثونها، وهذا يدل على أنه من أعظم الواجبات. وفي الآية الأخرى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ذم لمن انعدم عنده الخشوع، ولا يذم إلا على فعل محرم. الخشوع ثمراته عظيمة، وجوائز أصحابه ثمينة في الدنيا والآخرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، ثم ذكر أوصافاً فقال في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلى آخر الحديث. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين لله عز وجل يحسن ركوعها وخشوعها إلا وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخشوع قرين الإيمان، ولهذا قال الله في القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا إيمان بلا خشوع. لا إيمان بلا خشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهكذا الإيمان يزيد العبد، يزيد في العبد بزيادته في العلم، فكلما تفقه في دين الله عز وجل كلما ازداد خشوعاً وخضوعاً لربه سبحانه وتعالى، وكلما ازداد جهلاً ازداد جفاءً وبعداً. قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فالذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً، يخرون للأذقان، قال الله في آخرها: ويزيدهم خشوعاً، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً. وإن أعرض من أعرض فإن أهل العلم هم أهل الخشوع لله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، الخشوع يدل على صلاح العباد ظاهراً وباطناً، والخشوع محله القلب وثمرته الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الخضوع، محله الجوارح، والخشوع محله القلب. فإذا خشع القلب خضعت الجوارح وصلح حالها وأقبل أصحابها على الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، هذه العبادة العظيمة التي بها يقبل الله عز وجل عبادة العباد، الواجب علينا أن نحرص عليها وأن نسعى إليها، وما أكثر الذين يفقدون هذه العبادة في صلاتهم، فلا يخشعون ولا يخضعون ولا يستفيدون من هذه العبادة. وهذه العبادة من أعظم أسبابها الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بوجوب الخشوع، الإيمان بفرضية الصلاة، الإيمان بثواب المخلص فيها لله عز وجل. ولهذا قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا دخلت في صلاتك وأنت مؤمن أنها عبادة لله جل وعلا، تقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فليعرف كيف يناجيه. رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد يصلي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وهكذا الأحاديث الكثيرة التي فيها أن العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا استحضر ذلك إنه يحمله على الخشوع والخضوع والذل والانكسار. ومن ذلك أيضا أن يتهيأ لهذه العبادة التهيؤ الكامل، لا يجعلها أمرا ثانويا، يتهيأ لها التهيؤ الكامل فيتطهر ويحسن طهوره ويبكر إلى المسجد ويستمع للمؤذن ويردد بعده ويصلي النافلة ويقبل على صلاته بسكينة وهدوء وخضوع وخشوع في أجمل زينته وحلته الشرعية متطيبا متطهرا، فإن كان كذلك حري به أن يكون خاشعا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له. فإذا أقبل العبد على صلاته وتهيأ لها التهيؤ الكامل وجعل لها في قلبه التعظيم فإنه يخشع فيها، وأما إذا جعلها كما يقال على الطريق لا يدرك إلا بعض الركعات، يقبل إليها مسرعا، لا يحسن وضوءها ولا ركوعها ولا خشوعها، يلتفت فيها يمنة ويسرة وهنا وهناك، يطلق بصره، فإنه يضيع صلاته وخشوعها. وإذا صلى فليصلي إلى سترة ليمنع الشيطان من أذيته في صلاته، كما في حديث أبي ذر، في حديث أبي قتادة وأبي ذر وآخرين: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته. والأدلة في ذلك كثيرة، فكلما صلى إلى مكان يستره من الناس أو غيره فإنه يجد لذة العبادة. وإما إذا قام في وسط المسجد لا سترة ولا خضوع ولا خشوع، وهكذا من أسبابه الخشوع في الصلاة أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم كلما عرض له شيء في صلاته. فقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أنه يلبس عليه الشيطان صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا وجدت ذلك إن ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما بي. الخشوع يا عباد الله أمره عظيم، إذا ذهب الخشوع من القلوب فسدت، وإذا فسدت القلوب فسدت الجوارح، وإذا فسدت الجوارح ذهبت الأعمال الصالحة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردت أن يخشع قلبك في صلاتك فتفكر وأنت فيها أنك واقف بين يدي الله جل وعلا، وأنك إن دعوته أجابك، وأنك في عبادة عظيمة. إذا دعا أحدكم فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، يتفكر في عظيم الثواب، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان يفسد على العبد بها صلاته. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة في البخاري وعن أبي قتادة عند الإمام أحمد وعن غيرهما: فأطئ رأسك لله جل وعلا، انظر في موضع سجودك، تفكر في عظيم هذه العبادة، وأنت تركع لله وتسجد لله وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. فإن الخشوع أمره عظيم جدا يا عباد الله. الخشوع يرافق الجهاد، فقد جاء عند النسائي عن أبي هريرة وأصله في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل كمثل القائم الراكع الساجد الخاشع. صححه العلامة الألباني رحمه الله. الخشوع قرين الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا تضيع عبادتك، لا تضيع صلاتك وأنت فيها، من أعظم أسبابها أن تتفكر فيما تقول، وأن تتدبر فيما تتلو، وأن ترتل كلام الله جل وعلا، فإن تزيين كلام الله وترتيله من أعظم أسباب الخشوع. ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا. وهكذا معاشر المؤمنين، إذا كان المرء في صلاته فعليه أن يعلم أو يتفكر أنه ربما لا يصلي غير هذه الصلاة، لا يصلي غير هذه الصلاة، فإذا كان كذلك فإنه سيحسنها إذا تذكر أنه بين يدي الله جل وعلا، وأنه ربما ينتقل إلى الله. فعند الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وصححه الألباني رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: ويظن أنه إذا قام أحدكم بين يدي ربه سبحانه وتعالى فليحسن صلاته وليتفكر أو لينظر لعله لا يصلي غيرها، لعله لا يصلي غيرها. فكم من رجل صلى صلاة ولم يأتي إلى المسجد في الصلاة الأخرى إلا محمولا على الأكتاف. فإذا كان كذلك فتدبر في صلاتك وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن هذه الصلاة إنما تنهاك عن الفحشاء والمنكر إذا كانت صحيحة بركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وخشوعها لله تبارك وتعالى، إذا كانت موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نجد خشوعا ولا نراه عند كثير من الناس، نشكو إلى الله من قسوة قلوبنا، وهذا كله لذهاب الخشوع أو لقلته أو لضعفه، لأننا لا نبحث عن أسبابه. ولهذا ترى كثيرا من الناس إذا صلى يكون مسرعا مستعجلا في صلاته، إن صلى منفردا، فإن صلى مأموما يغضب إذا أطال الإمام قليلا أو تأخر ولو لثواني أو لدقائق، لأنه لا يجد لذة الصلاة. والناس في الصلاة على حسب خشوعهم في نيل الأجر والثواب. فقد روى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا قال إن الناس في صلاتهم على قدر، قال على قدر خشوعهم، فرب مصل ليس له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. ومن الناس من يحرم الخير كله فيخرج من صلاته مأزورا غير مأجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وهذا في قيام الليل في ظلمات الليالي، في هذا الموطن الذي يكون أقرب العبد من رب أقرب العبد أقرب إلى ربه من غيره، ومع ذلك ليس له من صلاته إلا القيام والتعب والسهر. أما إذا أقبل العبد على صلاته تلذذ بها وخشع فيها وخضع، فإنه سيجد لذتها وحلاوتها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال يرتاح في الصلاة، وأحدنا لسان حاله يقول: أريحونا منها، وهو يقول: أرحنا بها يا بلال. وإذا حزبه أمر صلى، يتجه إلى الصلاة عند النوائب وعند الشدائد وعند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صححه العلامة الألباني وشيخنا الإمام الوادعي، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، حبب من إلي من دنياكم الصلاة، أو قال الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن الذي تجعل قرة عينه الصلاة يتلذذ فيها ويرتاح فيسجد ويبكي ويركع ويخضع إلا من رحم الله جل وعلا وأصلح قلبه؟ إذن فما أحوجنا إلى أن نبحث عن الخشوع الذي به صلاحنا في الدنيا والآخرة، الذي سمعتم الآية التي تدل على فضله وعظمه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مفهوم الآية أنه إن وجد الإيمان بلا خشوع وبلا هذه الصفات فإنه يحرم الفلاح بقدره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات في سورة المؤمنون. إذن فعلينا أن نقبل على الله جل وعلا. هذه عبادة عظيمة أنت تقف فيها بين يدي الله جل وعلا. بعض الناس إذا كان يعمل في معسكر أو مكتب أو وظيفة أو إدارة، فقيل له هذا اليوم سيأتي المدير العام، ستقابل المدير العام، يتهيأ في لباسه، يغتسل، يتطيب، فإذا جلس بين يدي ذلك المدير الذي ربما النجاسة في سراويله، يقف بخشوع وخضوع وإنصات، لكنه يقف بين يدي الله جل وعلا، يلعب ويلهو ويعبث، يعبث بنفسه بلباسه، ينظر يمينا ويسارا، يسرع في صلاته وكأنه يريد أن يتخلص من ورطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الخشوع لله؟ أين الخضوع لله؟ أين القيام بعبادة الله كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ هذه قطرة من مطرة في بيان شأن الخشوع وآثاره وثماره، وهكذا أسباب الحصول عليه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين الخاضعين له وفي عبادته وطاعته، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والحمد لله رب العالمين.